السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت واضح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وسلم تسليما كثيرا. ودعم الدرس 20، درس اليوم، وهو الدرس الأخير في هذا الباب، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وهذا الدرس في الحديث، والحديث في الصحيح، يعني في صحيح مسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. مفردات الحديث: قوله صلى الله عليه وسلم حرم ماله ودمه، يعني منع وتحصن ماله ودمه، فلا يجوز أن يؤخذ هذا المال بغير رضا منه، ولا يجوز أن يسفك دمه في غير حد من حدود الله عز وجل. هل معنى ذلك أن غير المسلم يجوز أن يؤخذ ماله وأن يسفك دمه؟ نقول: في القتال، ففي القتال يقتل الكافر المقاتل ويؤخذ ماله غنيمة للمسلمين. أما المسلم فحتى لو اقتتل المسلمون فلا يجوز أن يقتل بعضهم بعضا. اقتتلوا يعني في التنازع، في النزاع، لا يجوز أن يقتل بعضهم بعضا، وأموالهم ليست غنيمة فيما بينهم، فلا يغنم مال المسلم للمسلم. وبالتالي فهذا فرق بين دم ومال المسلم ودم ومال غير المسلم. وإلا فالمعاهد من غير المسلمين الذي بينه وبين المسلمين عهد أمان وذمة، فهو كذلك يحرم دمه وماله. لكن حرمة دم ومال غير المسلم ترجع إلى العهد والذمة، أما حرمة دم المسلم فترجع إلى قول لا إله إلا الله، إلى الدخول في الإسلام. وبالتالي فحتى لو اقتتلوا فلا تحل دماؤهم ولا تحل أموالهم ولا تصبح غنائم. لعل هذا المعنى يتضح، حتى لا يظن أحد أن معنى قول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حرم ماله ودمه مفهوم العكس مطلقا، أن من لم يقل هذه الكلمة يحل ماله ودمه مطلقا. لا، يعني هذا الحديث له معنى. هذه حرمة المال والدم، أو حرم ماله ودمه. بمعنى أن هذا في الحكم الظاهر، الأحكام الظاهرة، وحسابه على الله هذه البواطن، وما يعلمه الله عز وجل من الخفايا والسرائر. لقد يخدع المسلمين بقوله لا إله إلا الله والدخول في الإسلام، وأن يكفر بما يعبد من دون الله، لكن في باطنه وفي حقيقته وفي قلبه الأمر ليس كذلك. فالله تعالى لا يعامله على ظاهره، إنما يعامله على ما يعلمه عنه في قلبه وفي سريرته. قوله وحسابه على الله، يعني أن الله تعالى هو الذي يتولى حساب من تلفظ بهذه الكلمة، فيجازيه حسب نيته واعتقاده. المعنى الإجمالي للحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث حرمة قتل الإنسان، وإن كان هنا في الحديث حرمة قتل المسلم، لأن حرمة قتل غير المسلم في غير هذا الحديث، لكن هذا الحديث يتكلم عن حرمة قتل المسلم، وكذلك حرمة أخذ ماله، وأن هذا يتحقق، يعني حرمة قتل المسلم وحرمة ماله، هذا يتحقق بمجموع أمرين معا، يعني ليس بأحدهما دون الآخر، بل بمجموع الأمرين. الأمر الأول أن يقول لا إله إلا الله، الأمر الثاني أن يكفر بما يعبد من دون الله. فإذا بدا منه هذان الأمران فيجب الكف عن هذا المسلم وعن ماله، عن دمه وعن ماله ظاهرا، هذه أحكام ظاهر، فلا يفتئت أحد على الباطن ويقول أنا أعلم أنه قال ذلك خوفا من كذا أو حرصا على كذا، لا يجوز لأحد أن يقول هذا الكلام. هذا الذي حدث حينما كان أسامة بن زيد في المعركة، وقال أحد ممن كان يقاتلهم المسلمون لا إله إلا الله محمد رسول الله، نطق بالكلمة شهد أن لا إله إلا الله قبل أن ينزل عليه أسامة بالسيف، ولكن أسامة قتله. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأله النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله قالها خوفا من السيف. قال أشققت عن قلبي؟ يعني كأن أسامة أخذ يتكلم بما ليس له، وكأنه فتش عن باطنه. قال أشققت عن قلبي؟ أشققت عن قلبي، ولا زال النبي صلى الله عليه وسلم يكرر عليه قتلته بعد أن قالها، إلى أن تمنى أسامة أن لم يكن وجد في هذا اليوم، أن لم يكن حيا في هذا اليوم، ولم يفعل ذلك. فعلت أسامة هذه تبين أنه تدخل فيما ليس له، يعني لم يأخذ بالظاهر وتصرف بظن أنه في باطنه لم يسلم. فهذا هو المعنى، أننا نعامل الناس على ما أظهروا من الإيمان. فمن قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، فهذان الشرطان إذا جمعهما العبد يعامل على أنه مسلم، ما لم يأتي بما ينقض هذا القول، بما ينقض الشهادة، فإن أتى بما ينقض الشهادة فهذا أمر آخر، لكن يعامل على ظاهره ما دام لم ينقض هذه الشهادة. فالأمران معا، قول لا إله إلا الله وهذا في الظاهر ويعامل معاملة الظاهر فيكف عن دمه وماله في الظاهر. أما الباطن فلا نحكم أننا نعلم أن باطنه فيه كفر أو فيه إيمان أو لا لا، نعم نتعامل على ما يظهر. أما باطنه فإلى الله سبحانه وتعالى. يعلمه سبحانه وتعالى يعلم من خفايا الأمور. هل هذا الحديث يناسب الباب؟ نعم يناسب الباب. ما هي المناسبة؟ المناسبة نحن نتحدث في هذا الباب عن معنى لا إله إلا الله ومعنى كلمة التوحيد. فمعنى لا إله إلا الله ومعنى كلمة التوحيد هو أن يقول هذه الكلمة وأنه يكفر بما يعبد من دون الله. فمن لا إله إلا الله ومن كلمة التوحيد الكفر بما يعبد من دون الله، وهذا هو المناسب. بيان معنى لا إله إلا الله أن منها الكفر بما يعبد من دون الله، وبالتالي يناسب هذا باب معنى لا إله إلا الله ومعنى كلمة التوحيد. ما الذي نستفيده من هذا الحديث؟ نستفيد عدة أمور. الأمر الأول أن معنى لا إله إلا الله هو الكفر بما يعبد من دون الله، سواء كان هذا الذي يعبد صنم أو قبر أو حجر أو شجر أو إنسان أو خلافه، يجب أن يكفر المسلم بكل ما يعبد من دون الله. فإن لم يكفر فكأنه لم يقل لا إله إلا الله. ثانيا، أن مجرد التلفظ بهذه الكلمة مع غياب الشق الثاني، يعني ويؤمن، يظهر أنه يؤمن بالله وفي ذات الوقت يظهر أنه يؤمن بغير الله، هذا لا يدخل في الإسلام، وبالتالي لا يطبق عليه أحكام الظاهر، بمعنى أنه لا يحرم دمه ولا ماله حتى لو توافر فيه شرط معرفة معناها والعمل بها، طالما أنه لا يكفر بما يعبد من دون الله. ثالثا، من أتى بالتوحيد والتزم شرائع الإسلام ظاهرا نجري عليه أحكام الظاهر، ومن أحكام الظاهر وجوب الكف عنه ما لم يتبين منه خلاف ما أظهر. فإن أظهر ما في باطنه وكان خلاف ما أظهره من الإيمان يعامل معاملة ما أظهر. رابعا، أن الإنسان يمكن أن يقول لا إله إلا الله وفي ذات الوقت لا يكفر بما يعبد من دون الله. هذا ممكن. كثير من الناس كما قال الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فكثير من الناس يؤمن بالله وهو مشرك، بمعنى أنه لا يكفر بما يعبد من دون الله، ولأن هذا هو الشرط في الآية، قال الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فلا بد أن يكفر بالطاغوت كل ما يعبد من دون الله، وبالتالي لابد من شرط لا إله إلا الله أن يكفر بما يعبد من دون الله، يكفر بالطاغوت. سادسا، أحكام الدنيا يعني التي نوقعها على العباد نطلقها على العباد تكون حسب الظاهر، أما الله سبحانه وتعالى حينما يجازي الناس يوم القيامة فإنه يجازيهم على ما في بواطنهم. لابد أن ننتبه لأمر. إذا كنا نتكلم عن أن الله سبحانه وتعالى يجازي في الآخرة وفق ما يعلم من بواطن الناس، فلا بد أن ننتبه أن الله سبحانه وتعالى يحاسب الناس يوم القيامة على أعمالهم، بمعنى أن العبد سيأتي بأعمال ويأتي بإيمان يوم القيامة، يمكن أن يكون في باطنه بخلاف ما يظهره من الأقوال والأفعال، إلا أن الله سبحانه وتعالى سوف يكشف ما في باطنه على ظاهره ثم يأخذه على ذلك. يعني حينما تفتح صحيفة الأعمال ويحاسبه على الأعمال لن يقول له أنت فعلت خيرا 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 ولكن لم تكن مخلصا أدخلك النار، لا، يكشف الله عز وجل ما في هذا الباطن حتى يموت العبد على حقيقته، فإذا مات على ذلك فالله تعالى يحاسبه يوم القيامة على ما فعل على عمله، فلا يظلم ربك أحدا. سابعا في الحديث التنبيه على حرمة مال المسلم ودمه إلا بحق، يعني بحد، السيد الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. فإذا لم يقترف من هذه الأمور شيئا فإنه في أسمى لدمه ولماله. بهذا ننتهي من هذا الباب تماما، على موعد إن شاء الله في المرة القادمة في باب جديد، وهو باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما كرفع البلاء لرفع البلاء أو دفعه، يعني بمعنى أننا سنبدأ في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل في الكلام عن الأعمال التي هي من قبيل الشرك، الأفعال التي تصدر من الناس وهي من قبيل الشرك أو ما يناقض التوحيد، ما يناقض كلمة لا إله إلا الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإن شاء الله من كان لديه سؤال فليتفضل. هل من سؤال؟ جزاكم الله خيرا.